أقوال وقصص.
مستمعنا العزيز ومستمعتنا العزيزة، يسرنا أن نقدم لكم أقوال وقصص، وهي اختبارات روحية من صميم الحياة.
عزيزي المستمع، القصة التي أحكيها لك الآن هي اختبار حقيقي لمغني أمريكي مشهور اسمه توني فونتين، وقد جعل عنوان هذا الاختبار الحياة ذات القيمة. قال فونتين: نشأت وأنا أربط بين الدين والفقر، فحين كنت غلاما صغيرا قبل والدي دعوة رعوية ليرعى كنيسة في غرب كندا، وفي طريقه لاستلام مهام منصبه مررنا بمركز من مراكز العمل المرسلي داخل الولايات المتحدة مخصص لخدمة المهاجرين الفقراء والعمال الزراعيين الزنوج. وتوقف والدي في ذلك المكان وأعلن للأسرة أن الله يريده أن يخدمه في ذلك المكان، ثم أرسل برقية اعتذار للكنيسة التي دعته لرعايتها. واستقر بنا المقام في المكان الذي عشت فيه حتى بلغت 17 من عمري. كان كل من نحتك بهم في تعاملنا اليومي هم المهاجرون الفقراء أو أسرى الخمر أو أصحاب العائلات الوفيرة العدد التي يعجز معها رب العائلة عن إطعامها وكسائها. وكانت عائلتنا تأكل من الطعام نفسه الذي كان يقدمه والدي لكل من يطرق مركز عملنا، كما كان كساؤنا من الملابس التي يتبرع بها أعضاء الكنائس لمعاونة الفقراء الذين نخدمهم. كان والدي مستعدا أن يساعد كل من يحضر للكنيسة ليرنم ترنيمة ويسمع عظة فيتناول وجبة الطعام. في المواعظ المسائية كنت كثيرا أسمع والدي يقول لسامعي: الله سيدبر أموركم إن سلمتم حياتكم له. وكان واضحا لي أن والدي قد سلما حياتهما للرب، لكن كان واضحا لي أكثر أن الله لم يدبر لهم كفاية من أي شيء. كان والدي يضحك كثيرا ويقول إن عائلتنا لم تفتها وجبة واحدة، لكن الحقيقة للتاريخ إن الوجبات كثيرا ما كانت تتأخر. كان الجوع يؤرق بالي، كان غياب الهدايا في عيد ميلادي أو عيد الميلاد يملأ نفسي بالمرارة، وألقيت اللوم كله في ذلك على ديانة والدي. بدأت أحلم بالغنى وبالشهرة، ربما جاءتني هذه الأحلام من مشاهدة أفلام السينما التي نادرا ما كنت أشاهدها، أو ربما جاءتني من قراءة المجلات القديمة التي كان المحسنون يرسلونها لنا لبيعها. وأيقنت أن الغنى والشهرة سيكونان من نصيبي لو صرت ممثلا أو مغنيا، وحصرت كل تفكيري في هذا الحلم. وحين كنت أرنم في الكنيسة في اجتماع المساء لم أكن أرنم في كنيسة، بل كنت أتخيل أنني أغني في حفل أو أمام ميكروفون أو للتسجيل على أسطوانة. كنت أحفظ آيات الإنجيل عن ظهر قلب وبسرعة، وأنا أحلم باليوم الذي فيه أحفظ دوري في تمثيلية إذاعية أو في فيلم سينمائي. ولم أتردد أبدا في أن أحكي لكل من أقابله عن آمالي في الحياة كما أراها. عندما كانت أمي تسمع كلامي كانت تقتبس لي القول الذي جاء في الإنجيل: أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عرفت هذه الآية عن ظهر قلب، فهمت التحذير الذي جاء بها، ولكني رفضته، ورفضت كل ما جاء في الكتاب المقدس، وكرهت كل المبادئ التي جعلت من والدي عبدين للفقراء المجرمين، وعزوت حاجتي وفقري إلى مبادئ الكتاب المقدس. أخيرا جاءتني فرصة الابتعاد عن البيت بعد أن انتهيت من دراسة الثانوية. لم أعد إلى البيت إلا بعد 5 سنوات لما سمعت أن أمي تموت، وكانت آمالي قد تحققت. فبعد 2 سنين من ترك البيت اتصلت بالمسؤولين في أعمال الغناء والسينما والتلفزيون، وكان لابد لي أن أغني أولا في الحفلات الخيرية مجانا، وسرعان ما أصبحت أشهر مغني مجاني في المنطقة. وذات ليلة سمعني مندوب شركة اسطوانات أغني في حفل خيري، فأعجب بصوتي وكتب معي عقدا لأبدأ التسجيل، وسجلت اسطوانتين ناجحتين، وتعاقد الرجل معي وتعاقد معي رجال التلفزيون، وغنيت في أحسن النوادي الليلية. تركت هذا العالم العظيم وعدت لزيارة أمي المائتة. كانت الزيارة قصيرة وهامة، لكني كنت متضايقا من العودة إلى مركز عمل أبي، وأثار مرض أمي كل الثورة في نفسي ضد الله. وسألت أمي: هل السرطان الرهيب هو الجزاء الذي يقدمه الإله المحب للذين يخدمونه؟ ولكنها أجابتني: لا تقل هذا يا ولدي، بل صلي معي، أريد أن أجد القدرة على قبول إرادة الله. قلت في سخرية: بل نصلي لأجل حدوث معجزة، لقد فعلت الكثير من أجل الله ودفعت عربون عمل معجزة. ولكن أمي قالت في جدية: المعجزة الوحيدة التي أراها يا ولدي هي أن يكون لي من الحب للرب ما يجعلني أقبل إرادته. صلي معي يا ولدي. قلت لها: لن أصلي، ولا أظن أني رفعت صلاة للرب حقيقية من قبل. وماتت أمي، فأسرعت بالخروج من المكان لأعود إلى انطلاق الأول. كنت أعيش كملك، وكان لي التخت الموسيقي الخاص بي، وكان لي زوجة جميلة وابنة جميلة وبيت جميل وسيارات مستوردة. كان هذا عالمي الخاص الذي صنعته بيدي. ولكن هذا العالم الجميل تحطم في حادثة سيارة. في المستشفى قال الطبيب لزوجتي إني أعاني من كسر في الجمجمة وتلف في الدماغ وأضرار داخلية بالصدر، وفقدت البصر وضاع صوتي. أعطت زوجتي للطبيب شيك على بياض وقالت: اكتب أي مبلغ تطلبه يا دكتور، فقط أنقذ لي زوجي. رفض الطبيب الشيك وقال: لا يوجد مال كافي في العالم يساعدنا على إنقاذ زوجك، إنه في يدي الله، الله الذي يعمل المستحيل. كانت زوجتي قد نشأت في أسرة متدينة، ولكنها انحرفت. لم يكن لله مكان في زواجنا، لكن زوجتي اكتشفت فجأة أن الله وحده هو الباقي لنا، وركعت إلى جوار سريري وصلت. قالت: الآن وهنا أقبلك يا رب مخلصا لي. أنا لا أعرف كيف يكون ذلك، لكن أطلب أن تفهمني، وأعدك أن أقضي باقي حياتي في خدمتك. أعطي زوجي الحياة وسنخدمك معا. وبصلاة الإيمان هذه وعدت زوجتي الرب أننا كلينا سنعيش لله. وعمل الله المستحيل وشفيت. وأخبرتني زوجتي عن وعدها للرب، وأدركت أن موتي كان محققا، وأن الله وحده هو الذي شفاني. فكان لابد لي من الوفاء بوعد زوجتي، وصارت صلاتها صلاتي، لا لأنها أنقذت حياتي فقط، لكن لأني أدركت أن خدمتي لله ستجعل لحياتي معنى. ولقد تعلمت شيئا آخر: لم يكن هناك خطأ في طموحي إلى حياة أفضل، فإن الله يعطينا المواهب لنستخدمها. لكن الخطأ كان في دوافعي من هذا الطموح، بدل أن يكون دافعي هو تمجيد الله بالمواهب التي أعطاها لي، كان دافعي تعظيم نفسي. وكنت على وشك أن أدفع حياتي ثمنا لدرس هو أنني وكل ما أملكه عطية من الله، وأن الحياة ستفقد معناها لو وضعت أي شيء قبل الله، إذ يجب أن يكون المسيح متقدما في كل شيء في حياتي. مات والدي بعد ذلك، فأسرعت إلى حيث يعمل، وأنا أشكر الله على الوقت الذي صرفته في ذلك المكان. فبعد إجراءات الجنازة كنت أدرس مع المسؤولين مقدار المبلغ الذي يحتاجونه ليستمر عمل والدي، وإذا بطارق على الباب، واحد من رعوية والدي. لم يكن يعلم أن أبي مات، كان قد جاء ليتناول عشاءه ثم يسمع الموعظة. ووجدت علبة طعام محفوظ وبعض الخبز فقدمته له، وأثناء أكله قال لي: لم تكن لي قيمة بالمرة، ربما لم تكن دوافعي في الحياة سليمة، ولكني في كل مرة كنت أسمع والدك يعظ كنت أشعر أن لي قيمة في نظر الله. الله يحبني، وهذا مهم للغاية. وعندما حضر هذا الرجل الخدمة الدينية معي، أدركت غنى الحياة التي عاشها والدي.
تائها في ذي الحياة، هيا إلى فديك يسير معك في الطريق بنوره يهديك. هناك عبر النهر أراك يا
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com